السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المطلب الثاني: حكم نقل الميت إلى بلد آخر لدفنه. ادعى جماعة الإجماع على جواز نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر، على طبعا قبل دفنه، يموت في مكان وينقل لدفنه في مكان آخر. ما هو حكم هذا النقل؟ طبعا لا نتحدث عنه مطلب عام بغض النظر عن خصوصية، ما لو نقل لدفنه في العتبات المقدسة خصوصية إضافية، نحن نتحدث عن أصل المطلب وهو نقل الميت من مكان موته إلى مكان آخر لدفنه. ادعي الإجماع على الجواز لكن على كراهة. قال صاحب الجواهر قدس سره: بلا خلاف أجده فيه، بل في المعتبر والتذكرة والذكرى وجامع المقاصد وعن نهاية الأحكام وغيرها الإجماع عليه. فسيد الخوئي قدس الله نفسه استدل على هذا المطلب ببيان منه، وإلا هو أصل الاستدلال الموجود في الجواهر لكن الصياغة منه، وذكر أكثر من وجه الاستدلال على هذا الحكم عليكم السلام، وهو الجواز على الاستسلام. أول ما ناقش هذا الإجماع الذي ادعاه صاحب الجواهر قال: وهذا الإجماع إن تم فهو دليل، وإلا فمقتضى القاعدة جواز النقل من دون كراهة، وذلك للإطلاقات، حيث أن ما دل على وجوب الدفن لم يقيد ببلد الموت ومكانه. فإذا هذا الإجماع لدعاء صاحب الجواهر على الجواز بكراهة إذا كان إجماع دليل، وإلا فلا دليل على الكراهة، وإنما إطلاقات وجوب الدفن لم تقيد بالدفن في مكان الموت. لكن أضاف أكثر من دليل سيد الخوئي قدس الله نفسه للكراهة بعد أن تم القول بالجواز، أكثر من دليل. واحدة منها قال: رواية الدعائم عن علي عليه السلام أنه رفع إليه أن رجلا مات بالرستاق فحملوه إلى الكوفة فأنهكهم عقوبة وقال: ادفنوا الأجساد في مصارعها ولا تفعلوا فعل اليهود، تنقل موتاهم إلى بيت المقدس. واضح دلالة الرواية لماذا أنهكهم الإمام عقوبة، لأن الفعل منهي عنه لا أقل على نحو الكراهة، فلذلك الإمام أوجعهم ضربا أنهكهم عقوبة. ولو لم يكن في الفعل كراهة فلماذا أنهكهم الإمام عقوبة؟ هاي الرواية موجودة، لكن سيد الخوئي ردها وقال أن روايات دعائم الإسلام ضعيفة لإرسالها مرسلة، فلا يمكن الاعتماد. الرواية موجودة في مستدرك الوسائل في أبواب الدفن إضافة إلى دعائم الإسلام، لكن الرواية ردها لأن روايات كتاب دعائم الإسلام مراسيل ضعيفة. قالت الخوئي: إلا بناء على التسامح في أدلة السنن والمكروهات التي عمموها إلى مثل هذه الحالات، وأن السنن سواء كانت على نحو المستحبات أو المكروهات حتى لا ورد بها خبر ضعيف يعمل بها من باب هاي قاعدة التسامح لأدلة السنن والمكروهات. فإذا الرواية بذاتها ليست معتبرة، لكن حجيتها تتمم بقاعدة التسامح لأدلة السنن. واستدل أيضا، والكلام ما زال للسيد الخوئي قدس الله نفسه، استدل على هذه الكراهة بمنافاة نقل الميت للأخبار الآمرة بالتعجيل بتجهيز الميت ودفنه. يعني هكذا قالوا، لأن نقل الميت إلى مكان آخر لدفنه فيه تأخير، وقد وردت الأخبار بالأمر بالتعجيل بتجهيز الميت ودفنه، بحيث أن في بعضها عليكم السلام ورحمة الله، وهي موجودة في الوسائل أبواب الاحتضار باب 47 عليكم السلام ورحمة الله، بحيث أن في بعض هذا المضمون أنه لو مات أول النهار استحب أن يدفن قبل الزوال، هذا المقدار من التعجيل. لتكون قيلولته في قبره. يوجد باب كامل لهذه الروايات في الوسائل. فإذن هذا هو الدليل الثاني إضافة إلى رواية الدعائم. وربما لم يذكر، توجد رواية أخرى في الجواهر ونحن سنتعرف لها في قضية معركة أحد أيضا، هاي في الجواهر لكن بنفس المضمون ما ذكرت الأخوي. لما كان يوم أحد أقبلت الأنصار لتحمل قتلاها إلى دورها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مناديا ينادي فنادى أدفنوا الأجساد في مصارعها، نهى عن نقلها إلى المدينة. فإذن هاي إضافة لرواية الدعائم التي ذكرها سلفوئها لم يذكرها. فهذا إذن الدليل الأول على الكراهة كان قضية الروايات وهي ضعيفة، لكن تممها بقاعدة التسامح لأدلة السنة. الخبر الدليل الثاني منافاة النقل للأخبار الآمرة بتعجيل الميت من حيث التجهيز والدفن باعتبار الملازمة بينهما، لكن سير الخوئي رد هذا الاستدلال بأن الروايات المذكورة كلها ضعيفة السند وغير تامة الحجية وغير مؤتبرة التي ذكرت في هذا الباب التي أمرت بالتعجيل بتجهيز الميت ودفنه، ومنها هذا المضمون الذي نقلناه. لكن قال نعم يمكن الاستدلال على استحباب التعجيل بتجهيز الميت ودفنه بقوله تعالى فاستبقوا الخيرات، وقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، هو باعتبار أن تجهيز الميت ودفنه من الخيرات ومما يوجب مغفرة من ربكم فسارعوا إليها. قال يمكن أن نستدل بهذه على وجوب المسارعة إلى تجهيز الميت ودفنه، وحينئذ نقل الميت من بلد إلى آخر هذا وجه الاستدلال يكون يعني مكون من مقدمتين. المقدمة الأولى أنه دل الدليل كتابا وسنة على تعجيل بتجهيز الميت ودفنه. المقدمة الثانية أن نقل الميت من بلد إلى آخر مناف للتعجيل، فالنتيجة كراهية التعجيل. هاي كأنه نقدر نسوق كلام الفوري بمقدمتين، لكنه نفى الاستدلال يعني رد الاستدلال على التعجيل بالروايات لأن كلها ضعيفة السند، لكن استدل على التعجيل بالآيتين الشريفتين. ثم رد السيد الخوئي قدس الله نفسه هذا الاستدلال. نستطيع أن نقول بوجهين، الوجه الأول أن استحباب هكذا نص كلامه يعني صياغة فنية ولم يقسمه بهذا الشكل، رد هذا الاستدلال بوجهين. الوجه الأول أن استحباب التعجيل في الدفن لا يقتضي كراهة النقل، وهكذا هو كان دليله أن استحباب التعجيل ينافي، أو قل أن كراهة أن النقل من بلد إلى آخر ينافي استحباب التعجيل، فنفى هذه الملازمة في رده الأول في الفول. قال استحباب التعجيل في الدفن لا يقتضي كراهة النقل، فإن التأخير موجب لعدم العمل بالاستحباب لا أنه ارتكاب المكروه. هذا الكلام إن شاء الله يكون حاضر في أذهانكم حتى حينما نناقشه تكون واضح. فذن الرجل لسيد الخوي أولا أنه خنقول نفي المقدمة الثانية، أنه تقولون أن استحباب التعجيل بالدفن مناف للنقل. لا، نقول أنه هذا لو تركوا التعجيل بتجهيز الميت فقد فاتهم مستحب، لا أنهم فعلوا مكروها، فهم لم يعملوا بمستحب أو التعجيل، وليس أنهم عملوا مكروها. هذا الرد الأول. الرد الثاني نفي الملازمة أصلا، أنه لماذا تفترض أن نقل الميت من بلد إلى آخر يستلزم التأخير؟ بالعكس قد يستلزم التعجيل. افترض في بلد موته الأرض قوية صلبة يتعطلون في حفر القبر وشق اللعب، بينما إذا نقلوه إلى بلد آخر يكون أسهل الحفر، فبالنتيجة تجمع تطرح الوقت يطلع نقله إلى بلد آخر. أو أن في البلد الذي مات فيه لا توجد آلات متقدمة للحفر، بينما إذا نقل إلى بلد آخر توجد آلات حديثة للحفر تعجل في حفر القبر. فإذن ليس دائما أن نقل الميت من بلد إلى آخر يستلزم التأخير. هذان المناقشتين للسيد الخوي فالمتحصل إذن والكلام ما زال له قدس سره أنه لم تثبت كراهة النقل بوجه، فهو أمر سائغ من دون كراهة، وهذا الحكم لا يفرق فيه بين النقل إلى الأماكن البعيدة والقريبة كما هو الظاهر. هذا انتهى كلامه في الجزء التاسع من موسوعته الكاملة التنفس في شرح العروة الوثقى. فمطلبنا إذن، أعيد تلخيصة، مطلبنا هو في حكم نقل الميت من مكان موته إلى مكان آخر لدفنه، والمشهور من الدعية الإجماع أنه جائز على كراهة، والسيد الخوئي قال لم يتم لنا دليل على هذه الكراهة، إن تم هذا الإجماع فهو دليل، وإن لم يتم فلا يوجد دليل غيره. أما الروايات فهي ضعيفة إلا أن تتمم بقاعدة التسامح بأدلة السنن والمكروهات. والثاني، الدليل الثاني لهذه الكراهة، هي قضية منافاتها لوجوب التعجيل في تجهيز الميت ودفنه. أما التعجيل فالدليل عليه هي الآيات الشريفة التي ذكرناها وليست الروايات، لأن الروايات ضعيفة المستند. إلا أن نعيد ونكرر ونقول إلا أن تتمم بقاعدة التسامح بأدلة السنن. لكن هذا الدليل الثاني رده السيد الخوئي بأمرين: الأول أن ترك التعجيل في تجهيز الميت ودفنه إنما هو ترك لمستحب وليس فعلا لمكروه، حتى تقولون أن النقل مكروه، هذا دليلكم يفيد ترك العمل بالمستحب. والأمر الثاني قال قدس سره أنه ليس دائما يستلزم النقل التأخير حتى تستبد به، فقد يكون بالعكس النقل فيه تعجيل التجهيز. الكلام أكيد في بعض أجزائه كلام صحيح وتام، فحينما نعلق نحن بعدة تعليقات على هذا الكلام ليست من باب الرد عليه، وإنما لدعم بعض نقاطه ولتقويم بعض النقاط الأخرى كما يفترض في النقد البناء. أول تعليق هو على قوله أنه هذا الإجماع إن تم فهو، والإجماع كما نعلم إجماع المدركي واضح، استناد إلى أخبار التعجيل واستناد إلى رواية الدعائم وإلى رواية معركة أحد، فقوله هذا الإجماع إن تم فهو لا، حتى لو تم هذا الإجماع وكان محصلا ومحققا فهو إجماع مدركي لمعلومية استناد إلى هذه الأدلة. التعليق الثاني أن الروايات التي استدل بها على الكراهة ضعيفة، رواية الدعمة ضعيفة السند، رواية الدعائم ورواية معركة أحد لم يستدل بها لكن نحن أضفناها له، وربما كانت قضية الإمام علي عليه السلام أنهكهم عقوبة، أو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهاهم عن نقل شهدائهم أحد إلى المدينة مو لأجل كراهة هذا الفعل وإنما لاعتبارات أخرى، كأفترض نهى عن نقل 70 شهيدا، تدري المدينة مفجوعة ب70 شهيد، يدخلون هؤلاء الشهداء على المدينة يحدثون إرباكا وإحباطا في معنوياتهم، خصوصا وأنكم تعلمون تاريخيا أن النبي صلى الله عليه وسلم فور رجوعه إلى المدينة نادى مناديه بالخروج من جديد، لأن المشركين لما رجعوا من معركة أحد تلاوموا فيما بينهم أننا لم نفعل شيئا، ما زال محمد موجود لو استأصلناه، فعزموا على العودة للقتال، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن لا يخرج معنا إلا من كان مشارك في أحد فقط، وخرجوا بجراحهم في نفس اليوم الذي عادوا إليه، وخرجوا من جديد إلى ما تسمى بحادثة حمراء الأسد، ولم يحصل بها قتال لأن المشركين رجعوا ولم يحصل قتال، هاي تسمى حمراء الأسد الموجود. فالنتيجة أن هذا النهي عن نقل الشهداء ربما لأمر خارجي مو لكراهية الفعل وإنما لأنهم في معركة، ونقل 70 شهيدا إلى مدينة صغيرة يحدث إرباك، فهذا مو تام الاستدلال فيه. حتى رواية الدعائم بغض النظر عن ضعف السند ربما أنهكهم عقوبة لأنهم أهانوا الميت ولم يحفظوا كرامته وكان النقل بشكل، فإذا بغض النظر عن ضعف السند لهاتين الروايتين فإنها لا يمكن الاستدلال بها لوجود احتمال أن النهي الذي حصل في هاتين الحادثتين إنما هو نهي خاص في واقعة ولا يستفاد منها حكم عام. وحتى على كل، وأما الاستدلال بما دل على استحباب التعجيل فهذا هو أضيق من المدعى، لأن المدعى هو كراهة النقل مطلقا، والآن دليلكم هو كراهة النقل فيما إذا نافى استحباب التعجيل، فدليلكم أضيق من المدعى، لابد أن يكون الدليل بسعة المدعى. مدعاكم أن الكراهة مطلق، بينما دليلكم وهو منافاة للتعجيل أضيق. فإذا كان هذا الدليل تاما فلا بد أن نضيق، نقول أن النقل مكروه إذا نافى استعجالا، إذا نافى التعجيل بتدريجنا، فهذا الدليل إذن حتى لو تم فإنه أضيق من المدعى، لأنه مختص بحالة ما لو استلزم تأخير، على أنه قد لا يستلزم النقل التأخير كما ذكر في الأمثلة قديسة السر، يمكن ونحن وسعناها الأمثلة وقربناها، فقد لا يستلزم النقل التأخير كما إذا قلنا يعني مات في بلد أرضه قوية، آلات الحفر فيه بدائية، فينقل ساعة ساعتين لما كان آخر يفرق لهم 6 ساعات بقضية الحفر، فمو معلوم أن النقل ينافي التأخير. هاي أيضا ملاحظة، على أن التأخير قد يكون راجحا، وهذا في بعض الأخبار موجودة، افترض كتحري اجتماع المؤمنين ممكن يعجلون بدفنة، لكن مقابل آخر يستحب أن يؤخر إلى أن يجتمع المؤمنون ليشهدوا مثلا تشييعه ودفنه، فإذا التأخير قد يكون راجحا في بعض الموارد، ليس دائما أنه مخالف. ثم أن النقل قد يحقق أمورا مستحبة، يعني من المستحبات زيارة أهل الميت لميتهم، لأن فهذا افترض في مكان موته كما افترض بعض الأخوة الآن في حياتنا المعاصرة يموت في السويد يموت في النرويج، فيوم قد يأمر بنقله إلى العراق إن أمكن، وإذا ما أمكن إلى إيران إلى سوريا، لأن هذا دفن في السويد ودفن في النرويج، من يزوره من أهله، من يقرأ عليه فاتحة منه يتفقده، فينقل بلد آخر، فقد يكون النقل مستحبا لتحقيق مصالح معينة كتيسير زيارة أهله له، فهذا افتراض أن النقل دائما فيه مخالفة للمستحبات أبدا. النقطة الأخرى أيضا اللي نناقش بها وهي استدلالهم، طبعا عودة إلى استدلالهم بما دل على استحباب المسارعة إلى الخيرات، هذا أيضا كما قلنا أضيق من المدعى، قد يكون الخير في التأخير أو في النقل. التعليق الآخر ولعله الخامس بحسب التسلسل الذي عندي، تفكيكه قدس سره بين ترك المستحب وفعل المكروه، قال أنه حتى لو افترضنا تمامية الدليل على التعجيل بتجهيز الميت، فذول إذا نقلوا وخالفوا التعجيل إنما تركوا المستحب ولم يفعلوا المكروه، هذا التفكير وعدم الملازمة، هذا ما قاله، هذا لا وجه له عرفا، وإن كان في الأصول نناقشه في مبحث اقتضاء الشيء النهي عن ضده، ضده العام طبعا هنا في محله، العرف لا يساعد عليه، العرف يرى ترك المستحب كصلاة الليل مكروه، وفعل المكروه ككثرة الطعام، ترك المكروه ككثرة الطعام مستحب، فهذا نفيه قدس سره للملازمة، ويقول أنه هذول حتى لو تركوا التعجيل المسارعة إلى الخير فإنهم تركوا مستحبا ولم يفعلوا مكروها، فالحكم بأن النقل مكروه حتى مع استلزامه التأخير وعدم التعجيل إنما هو ترك لمستحب وليس فعلا لمكروه. نحن نعتقد أن هذه الملازمة لا يساعد عليها العرف، لأن ترك المستحب مكروه، ترك المكروه مستحب، صلاة الليل مستحبة تركها مكروه، كثرة الطعام مكروه تركه مستحب، كما أن فعل الواجب ترك الواجب حرام وترك الحرام واجب، إنما الاختلاف يلاحظه الشارع باللحاظ، الشارع أحيانا يلاحظ المصلحة في الفعل فيأمر به، وأحيانا يرى المفسدة في الترك فينفع عنه، لحاضان هذا في مبحث الأصول نحن نختار يعني هنا فقط الإشارة إليه. أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده العام لا ضده الخاص؟ الكلام الآن في ضده العام. الأمر بالشيء كالصلاة يقتضي النهي عن ضده العام وهو ترك الصلاة؟ نحن نقول نعم يقتضي ذلك، وإن نفاها سير الخلق القدس والنفس نفاها بمعنى من المعاني في كتابة في الأصول، يعني محاضرات التي هي بسفيرات الشيخ الفياض، لكنه بالمعنى الذي نريده نحن هنا اعترس به هناك. نحن نقول إنما الاختلاف ليش هو من ناشئ هذا النفي الاقتضاء؟ لأنهم ذهنهم الأصوليين حصروا بأن الملاك في الوجوب المصلحة في الفعل، والملاك في الحرمة المفسدة في المفعل. فلذلك قالوا أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي، لأن الأمر بالشيء ما ملحوظ به المفسدة في تركه حتى ترى الملازمة، وإنما الملحوظ هو المصلحة في الفعل. ما ملحوظ المفسدة في الترك حتى تقول بالاقتضاء؟ على أي نحو من أنحاء الاقتضاء؟ سواء على نحو العينية، تعرفون المسالك الثلاثة، على نحو العينية أو على نحو الملازمة أو على نحو الجزئية، بغض النظر عن أي مسلك من هذه المسالك الثلاثة التي ذكروها. فنحن نقول لا، أن الاختلاف باللحاظ، وأنا أنقض عليهم بمثال أنكم تقولون بوجوب شيء والذي لوحظ فيه المفسدة في تركه وليس المصلحة في فعله، وهو وجوب المقدمات المفوتة، لا مصلحة في فعل المقدمات المفوتة، وإنما توجد مفسدة في تركها باعتبار أن تركها يؤدي إلى ترك الواجب للمقدمة في زمانه، ولا لا مصلحة للتعجيل بغسل الجنابة قبل الفجر بذاته، ماكو مصلحة به حتى يجب، وإنما توجد مفسدة في تركه، لأن ترك غسل الجنابة في وقته يؤدي إلى مفسدة وهي ضياع الصوم في النهار فأمر به. لاحظ، إذن هذا وجوب لوحظ فيه المفسدة في تركه مو المصلحة في فعله. بس لأنهم لاحظوا حينما نفوا هذا الاقتضاء وفككوا بينهما تصوروا هكذا، أن الأمر بالشيء لوجود مصلحة في الفعل. فأنت تيجي وتقول أكو ملازمة بين الأمر بالشيء والنهي عن ضده العام، النهي مقرون بالمفسدة، فالشارع المقدس حينما أمر بشيء هو لم يلحظ المفسدة في تركه حتى تقول أكو اقتضاء للنهي عن تركه وضده عن ترك الجنة، لا، وإنما هو الشارع لاحظ بصمه. فنحن نقول لماذا أنت تحجم اللحاظ لحاظ المولى؟ لا، المولى قد يلحظ المصلحة في الفعل فيأمر به، وقد يلحظ المفسدة في الترك فيأمر به، وأحيانا اللحاظين يراهن، كما في الروايات الآمرة بالصلاة تجدها على نحوين، نحو يوجب الصلاة ويذكر فوائدها، ونحو يحذر من تركها ويوجب العقاب الأليم على تاركها وويل لكذا. لاحظ اللحاظين هنا، فإذا توجد هذه الملازمة وإن نفوها باعتبار من الاعتبارات في الأصول، لكن نقضنا الآن بالتقريب الفكرة بالمقدمات المفروضة، فإنها واجبة كما يقولون بوجوبها، ووجوبها ليس لمصلحة فيها وإنما لمفسدة في تركها كما قلنا. والسيد الخوي قدس الله نفسه لم يعني نقول أقر يعني واعترف بأن في هذه المرحلة التي نحن بصددها توجد الملازمة على نحو العينية. قال قدس سره، فإن أريد من العينية، هذا في كتابة في الأصول، لأني رجعت قلت حينما يفكك هنا لأراه ماذا يقول في علم الأصول في مبحث اقتضاء الشيء النهي عن ضده العام في محاضرات في أصول الفقه. قال قدس سره، فإن أريد من العينية في مقام الإثبات والدلالة، أعني أن الأمر بالشيء والنهي عن تركه يدلان على معنى واحد، وإنما الاختلاف بينهما في التعبير فقط. يقول إن أريد من العينية هذا المعنى، يقول فهذا مما لا إشكال فيه، لكنه عاد ونفى طبعا، ليراجع محاضرات في أصول الفقه على طبعة عندي موسوعة الإمام الخوئي الكاملة، فتصير في الجزء 44 صفحة 331، واللي عند الطبعة الأولى طبعة النشر 5 أجزاء يراها في هذا في هذه المسألة. فإذا بهذا المعنى الذي نريده بالمسألة هو اعترف بها في علم الأصول، واعترف على نحو العينية، ما لا على نحو الجزئية ولا على نحو الملازمة، لكن نفاها بنحو آخر ووصل إلى أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي. ثم ننتقل الآن إلى التعليق السادس الذي هو نقض على الزوجين. أنت تقول أن ترك المستحب ليس مكروها، يعني هؤلاء الذين تركوا التعجيل للتجهيل إنما تركوا مستحبا ولم يفعلوا مكروها. أنت الآن تقول نتمم هاي الأدلة الضعيفة للكراهة بقاعدة التسامح بأدلة السنة، قاعدة التسامح بأدلة السنة وأخبار من بلغ، بأي مورد وردت في باب المستحبات، وإنما عمموها للمكروهات لحضور هذه الملازمة في أذانه. أخبار من بلغ كلها واردة في المستحبات، زين. فأنت إذا لا ترون هذه الملازمة لعد منه بأي دليل أنت عممت استعمال قاعدة التسامح بأدلة السنن وتممت حجية لأن الروايات الضعيفة على كراهة النقل؟ هذا نقض عليه، معناه أنت ترى في وجدانك الملازمة، وإلا كل أخبار من بلغ وكل قاعدة التسامح إنما وردت في المستحبة. ولطبعا لأهمية القاعدة ولحاجتنا هنا سنفرد لها ملحقا، أنا حاولت أن أدرجها ضمن البحث لكن شفت أن هذا الاستطراد قد يضيع تسلسل الفكرة مع المطلب علينا، فلذلك أفردتها في ملحق سألا ربما الدرس الجاي أو البعض بإذن الله تعالى نصل ونرى كيف أن الفقهاء قدس الله أرواحهم توسعوا بما لا تدل عليه هذه القاعدة، ونستطيع أن نقول ورطونا في موارد كثيرة هي مبنية على فهم غير دقيق لقاعدة التسامح ولأخبار من بلغ. أفردتها إن شاء الله في ملحق في نهاية المسألة حتى لا تضيع علينا تسلسل المطالب. فإذا هذا التفكيك الذي رددنا عليه حلا في النقطة الخامسة، الآن رددنا عليه نقضا في النقطة السادسة، أنك الآن قلت أن رواية الدعائم ضعيفة وإنما نتممها بقاعدة التسامح بأدلة السنة، لأن القاعدة وردت ماذا في المستحبات، فمن وين عممت أنت للمكروهات وجعلتها الشاملة إليه؟ لأنك ترى هذه الملازمة أن ترك المستحب مكروه وترك المكروه مستحب، أو لا قد تقول أنه بالتجريد عن الخصوصية وهو قياس مع الفارق لا دليل عليه. فالنتيجة إذن بعد هذه المناقشات للكلام سيد الخوي قد صمسه أن نقل الميت من مكان موته إلى مكان آخر لدفنه جائز، ولكن الكراهة لم تثبت بشكل مطلق هذا الذي ادعي الإجماع عليه، وإنما هذه تتبع العناوين الثانوية. قد يكون النقل راجحا كما إذا روعي فيه الأمثلة التي ذكرناها وهي تيسير زيارته لذويه مثلا، أو تحري اجتماع المؤمنين، أو تيسير دفنه باعتبار قابلية الأرض، وبالتالي راح يكون صغرى للأوامر التي حثت على التعجيل بتجهيز الميت. فهذا الذي دعي الإجماع في كتب فقهائنا على أن النقل مكروه لا يمكن الالتزام به بقول مطلق، وإنما بحسب العناوين الثانوية، فقد يكون النقل راجحا للموارد التي ذكرناها، وقد يكون مرجوحا كما إذا استلزم تأخير التعجيل في التجهيز، وقد يكون حراما إذا استلزم هتك حرمة الميت ولحوق الأضرار به. فإذا لا يمكن أن نقول قولا مطلقا كما ذكر هنا. من الأمور الراجحة مثلا اللي نقلها لنا التاريخ قضية أبي أيوب الأنصاري رضوان الله تعالى عليه لما استشهد في بلاد الروم وأمن ودعا أصحابه بأن ينقلوا جنازته إلى أبعد نقطة في المتقدم باتجاه الروم، قال حتى يكون حافزا لكم أن تتقدموا، لأن قبر صحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري ما يمكن أن يكون في أرض الروم. أنا مو أحتاج بسيرة أبي أيوب حتى تقول هذا ليس معصوما، لا، أنا أجيب مثال على الرجحان في النقل، أتحدث عن أمثلة للرجحان في النقل. فإذا النقل هو جائز، نعم جائز، لكن هذه الكراهة التي دعي الإجماع عليها لم يتم عليها دليل، أما الإجماع فمدركي، وأما الروايات فضعيفة ولا تتممها قاعدة التسامح بأدلة السنة لبحث خاص سنفرده، وأما منافاتها للتعجيل في تجهيز الميت فهذا أضيق من المدعى، لأن قد يكون التعجيل في النقل. وإذا أردنا نتوسع بالأمثلة لكن قد تناقشون بها قضية نقل جسد أمير المؤمنين سلام الله عليه من الكوفة إلى النجف، فقد تقنى المسافة قريبة ولا يصور. المهم نقل هي إلى النجف، وإلا مقابر الكوفة كانت في السوية، يعني ظهر الكوفة هاي مرقد كميل بن زياد وغيره، فنقل النجف. نقل جسد الحر الرياح إذا افترضنا يعني إقرار من الإمام السجاد، لكن يمكن أن تقول هاي مسافات قريبة وليست هي المقصودة بالنقل. المهم أمثلة على النقل. هذا المطلب الثاني إذا انتهى، وهو أن النقل للدفن من بلد إلى آخر بغض النظر عن خصوصية الدفن العتبات المقدسة هذا أمر جائز، أما هل هو مكروه أم مستحب أم لا هذا ولا ذاك، هذا يتبع العناوين، وقد ذكرنا عناوين لرجحانه ولمرجوحيته. المطلب الثالث الآن شيء أخص من المطلب الثاني، وهو استحباب النقل للدفن في المشاهد المشرفة المشهور بل الإجماع لما قال بالكراهة، فاحتاج إلى أن يحرر هذا المطلب لكي يزيل هذه الكراهة. يقول هذه الكراهة التي أجمعنا عليها في المطلب الثاني على النقل هاي ليست واردة، هذه مستثنات حينما يكون النقل العتبات المقدسة لما ورد من الدليل على استحباب الدفن في العتبات المقدسة. هذا ملخص المطلب. أما طبعا نحن الذين لم نقل بالكراهة فالمفروض أننا لسنا بحاجة إلى هذا المطلب، وإنما تركنا المطلب نحن خام سادة جائز جائز، هل هو مكروه هل هو مستحب، هذا تركنا للعناوين الثانوية. فإذا تم رجحان في النقل المشاهد المشرفة فهو، لكن طبعا هم المشهور والإجماع لما قالوا بالكراهة فاحتاجوا إلى أن يخرجوا من الكراهة في هذا المطلب خاصة، أن يقيموا أدلة على أن النقل إلى المشاهد المشرفة خارج عن هذه الكراهة التي قيلت في المطلب الثاني. فلذلك استثنى المشهور من كراهة نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر النقل إلى المشاهد المشرفة للدفن فيها. قال صاحب الجواهر قدس سره لا يكره بل يستحب بلا خلاف فيه أيضا، بل في المعتبر أنه مذهب علمائنا خاصة، وفيه أيضا وفي التذكرة والذكرى وجامع المقاصد وعن غيرها أن عليه عمل الإمامية من زمن الأئمة سلام الله عليه إلى الآن من غير تناكر. قال في الذكرى فكان إجماعا، هذا الإجماع على الاستحباب النقل. قلت والكلام لصاحب الجواهر، قلت بل أقوى منه بمراتب، أقوى من الإجماع بمراتب، وهو كاف في ثبوت الحكم المذكور. قال السيد الخوئي قدس سره ولا كراهة فيه بوجه، لأن المدرك في الكراهة والمستند والدليل اللي ناقشناه في المطلب الثاني إن كان هو الإجماع المدعى فلا إجماع في النقل إلى الأماكن المتبركة، وإن كان المدرك في كراهة النقل إلى بلد آخر هو استحباب المسارعة إلى الخيرات فالنقل إلى المشاهد المشرفة وما بحكمها هي عين المسارعة إلى الخيرات لأنه توسل واستشفاع بهم عليهم السلام. نعم لو تمت رواية الدعائم من حيث السند لدلت على مبغوضية النقل ولو إلى الأماكن المتبركة لدلالتها على ذم نقل الموتى إلى بيت المقدس كما عرف، إلا أنها مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها. هناك تممها بقضية التسامح بأدلة السنن، وهنا لم يتممها، وهذا المفروض يرجع عليه الكلام. فسيد الخوئي قد يسلم فعلا يقول لا توجد كراهة هنا، يعني هذا المطلب الثالث اللي هو استحباب النقل الميت لدفن في العتبات المقدسة يكون على مرحلتين. المرحلة الأولى علينا أن ننفي الكراهة التي انتهوا إليها في المطلب الثاني، والمرحلة الثانية نثبت استحباب هذا النقل. هذا الذي يقول سيد الخوئي الآن ضمن المرحلة الأولى أنه لا كراهة في هذا النقل، لما الدليل على الكراهة الإجماع ولا إجماع على كراهة النقل العتبات المقدسة، منافاة الاستحباب التعجيل والمسابقة للخيرات، والنقل العتبات المقدسة هو من المسابقة للخيرات، ما هو الدليل على الكراهة؟ رواية الدعائم، رواية الدعائم ضعيفة، ولم يذكر هنا قضية تتميم حجيتها بأخبار من بلغ وقاعدة تسامح. ويؤيد ما ذكرناه رواية علي بن سليمان والكلام ما زال له قدس سره، قال: كتبت إليه أسأله عن الميت يموت بعرفات، يدفن بعرفات، أو ينقل إلى الحرم، فأيهما أفضل؟ فكتب: يحمل إلى الحرم ويدفن فهو أفضل. لكن هاي أيضا سيد الخوئي ردها، قال: مو معلوم أن هذا النقل هو لاستحباب الدفن في المشاهد المشرفة، ربما لأن مكان عرفات مكان موحش بالسنة، يصل الناس مرة واحدة يوم واحد في السنة يكون وحشة على أهله، فربما النقل من هذه الناحية لا دليل فيها، لذلك جعلها مؤيدا بغض النظر عن سندها. وأيضا قال: يؤيد ما ذكرناه المروي عن إرشاد الديلمي وفرحة الغري من قضية اليماني الذي نسميه صافي صفر، الذي حمل جنازته ابنه، فقال له علي عليه السلام: لما لا دفنته في أرضكم؟ قال: أوصى بذلك. فقال له: ادفن، فقام فدفنه في الغريب. هذا إذن الكلام لسيد الخوئي انتهى في كتابه التنقيح في شرح العروض. فالنقل إذن بحسب هذه النتيجة التي وصلوا إليها ليس مكروها بل مستحب، وذكروا شواهد عليه من التأريخ كحمل النبي الكريم يوسف عليه السلام أباه في تابوت إلى أرض الشام، ودفنه في بيت المقدس، واستخراج كلم الله موسى عليه السلام عظام يوسف عليه السلام وحملها إلى الشام، واستخراج نوح عليه السلام تابوتا فيه عظام آدم وحملها حتى دفنها في أرض الغري. هاي أمثلة أضافة صاحب الجواهر. خذها، نحن لسنا بحاجة إلى المرحلة الأولى من الاستدلال وهو نفي الكراهة عن هذا النقل، لأننا لم نقل به أصلا، وإنما نعم نحتاج إلى أن نذكر أدلة على الاستحباب. أما قضية فأخبار الأنبياء السابقين لا حجية فيها، ويذكر هذا المطلب في علم الأصول بأن شرع من قبلنا ليس حجة علينا، مع ضعف سنة طبعا هذه الروايات كلها موجودة في الجواهر الجزء الرابع، كلها ضعيفة السند، وشرع من قبلنا ليس حجة علينا. بعدين الشيء الثالث، أن الإمام سلام الله عليه كان بصدد نقل هذه الأخبار وحكايتها، ولم يكن بمقام التأسي بها والاقتداء بها حتى نقول أن الإمام هو الحجة كلام. الإمام كان بصدد نقل أخبار السابقين، واضح من صيغة الروايات، ولم يكن بصدد الإمام الحث على التأسي به. فإذن الاستدلال بهذه على الاستحباب كأنه لم يتم. وأما قضية نقل جنازة اليماني اللي هو صافي صفر اللي الإمام سلام الله عليه يقول لما لا دفنته، أولا أيضا ضعيفة السند هذه الرواية، ولا يفهم من الإمام سلام الله عليه إقرار لهذا الرجل، حتى نقول أن إقرار الإمام علي سلام الله عليه لفعل هذا الرجل، الإمام نعم لم ينهه لأنها أصبحت سالبة بانتفاء الموضوع، هو جاي من اليمن وجاي إحنا يما بالنجف وبعد. فإذا ما بيها تقرير من قبل الإمام حتى يمكن أن نستدل به. فشاهدي أنه لا تدل على إقرار الإمام للحالة، أولا ضعيفة السند، وثانيا لا تدل على إقرار الإمام للحالة حتى نستدل بها، وثالثا أنها أضيق من المدعى، لأن الرجل قال أوصى بذلك، ونحن قضية الوصية سنفرد لها بحثا، الكلام في مطلق النقل حتى لو لم يوصي، وحتى إذن يضيق من المدعى لأنها خاصة. فابحثونا إذن عن دليل آخر، هذه الروايات كلها لا تفيد استحباب النقل للعتبات المقدسة، حصلنا عن دليل آخر، ما زالت رواية الدعائم اللي أنهكهم عقوبة وقالوا لا تفعلوا فعل اليهود، فإنها كانت تنقل موتاهم إلى بيت المقدس، وبيت المقدس من المشاهد المشرفة. الرواية ضعيفة نعم، لكن تممت الخوئي بقاعدة التسامح. فإذا دورنا عن دليل آخر، هاي الأدلة كلها إلى الآن لم يتم على هذا الاستحباب، لذلك ننقل كلاما عن آخرين ونرى بما يستدلون. يقولون ويؤيد أي الاستحباب، وهذا الكلام في الجواب أيضا بما فيه من التمسك بمن له أهلية الشفاعة وهو حسن بين الأحياء، توصلا إلى فوائد الدنيا، فالتوصل إلى فوائد الآخرة أولى. والشفاعة ما منحصرة لمن يسكن إلى جنبه، الشفاعة مفتوحة للجميع. فإذا هذا الدليل أيضا غير تام، غير مختص الشفاعة بالمجاورين لهم بالدفع. فإذا لابد من أن كلام آخر. فقال غيرهم كلاما غيره، قال أن مقابرهم محل الفيوضات الإلهية فيترشح إلى مجاوريها، ويقول الرضا والهادي عليهم السلام: وأمن من لجأ إليكم، وفاز من تمسك بكم، ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله، ومن أتاكم فقد نجا. وهذه شاملة لهم أحياء وأمواتا بالتأكيد، وقوله عليه السلام: وأشهد أن المتوسل بكم غير خائب، وأن من وصل حبله بحبلكم وصل بالعروة الوثقى، كما استدل بذلك في المستند وغيره. هذا الكلام الأخير ننقله من كتاب الفقه السيد الشيرازي قدس الله نفسه. قال: إذ من المعلوم صدق هذه العناوين على الميت المستجير بهم، وبما ورد من أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما دفن عثمان بن مضعون دعا بحجر فوضعه عند رأس القبر وقال: يكون علما لأدفن إليه قرابتي. فإذا الدفن مجاور الكبراء والصالحين فضلا عن المعصومين ينفع. الرواية ضعيفة السند أيضا، هذا لا هنا انتهى كلام السيد الشيرازي في كتابه الفقه، بس على كل هذا المعنى الذي ذكره معنى أكيد ونعتقد به ولا يمكن رده. إضافة إلى ما نقل من روايات طبعا ضعيفة من الأخبار في فضل بعض الأراضي المقدسة، فقد حكى صاحب البحار في كتاب المزار منه من كتاب البحار عن إرشاد القلوب للديلمي أنه قال: من خواص تربة الغري إسقاط عذاب القبر وترك محاسبة منكر ونكير للدفن هناك، كما وردت به الأخبار الصحيحة عن أهل البيت عليهم السلام. قلت الكلام للمجلس ما زال وفي بالي، ولعل مو المجلس لعله صاحب الجواهر الذي نقل هذا الكلام، قلت وفي بالي أني سمعت من بعض مشايخي ناقلا له عن المقداد، المقداد السيوري صاحب كنز الأنفاق، أنه قال: قد تواترت الأخبار أن الدفن في سائر مشاهد الأئمة سلام الله عليه مسقط لسؤال منكر ونكير. فإذا الآن هذه يمكن الآن تم لنا وجهان، هذا الوجه الذي نعتقده بأن قبورهم الشريفة محل الفيوضات الإلهية، وأن من لجأ إليهم وهم أحياء كمن يلجأ إليهم وهم أموات. وهذه الروايات التي ضعيفة السند في هذه الخواص الموجودة لتربة الغري، بل تربة كل المعصومين سلام الله عليهم. المهم أن الروايات كما ترى التي تدل بها كلها ضعيفة، ولا يمكن الاستناد إليها والاعتماد عليها إلا إذا تممناها بقاعدة التسامح بأدلة السنة. ولذلك قلنا نحتاج في هذا المطلب خاصة إلى أن ندرسها ونحقق فيها بالمقدار الذي يسمح لنا البحث هنا، يعني لا نفصل فيها كثيرا، نحاول أن نخصص درسا لها ونرى أنه هل يمكن قاعدة التسامح بأدلة السنة تكون هكذا، يعني شماعة يعلق عليها كل من يريد أن يمرر ويمشي فعل معين يعلقها بعلاقة التسامح بأدلة السنة وأخبار من بلغوا يمشيها. أخو من أقول أن المسألة هكذا، فلا بد من مناقشتها. فإذا إلى الآن الأدلة الروايات التي قيلت الاستدلال على استحباب نقل الميت الموتى لدفنهم في العتبات المقدسة كل رواية ضعيفة، وإذا أريد التمسك بها فبتتميمها بقاعدة التسامح بأدلة السنن، نعم يبقى هذا المعنى الذي نعتقده وبالتأكيد هو معنى صحيح، وهم لا معنى منه يعني هنا حتى لو فحينما نختار هذا المعنى أقصد لا مانع منه، لأنه ماكو دليل على كراهة النقل حتى يمكن أن يحصل تعارض بينهما، فلذلك يمكن قبول هذا المعنى، لكن بشرط أن لا يؤدي إلى أمور منهي عنها شرعا كتفسح الجسد وإهانة كرم كرامة الميت. لأن رأينا أن الدليل على استحباب النقل إلى العتبة المقدسة ليس كاملا، فإنما قبلناه لأن ماكو مانع منه، خل نمشي خل نقول ماكو مانع منه. أما أن يصل هذا الاستحباب إلى درجة يتفسخ فيها الجسد أو تهان كرامة الميت أو أي شيء آخر، لا، وما وصل دليل استحباب النقل إلى هذه الدرجة التي نرتكب في هذه المخالفة. لذلك صرح الشهيد في الذكرى بتقييد استحباب النقل إلى المشاهد بالقرب وعدم خوف الهتك، كما أنه صرح بتقييده أيضا بما لم يخش فساده ابن إدريس والمحقق الثاني، وعن الشهيد الثاني أيضا واستجوده في الحدائق. فإذا هذا هو المطلب، نعم نقبل احنا بهذا الأمر لما وجدت فيه من المرجحات لوجود المقتضي وإن كان ضعيفا، لكن هذا المعنى الذي ذكروه يمكن قبوله، والمانع مفقود، ما عندنا دليل على كراهة النقل فضلا عن حرمته، ولا بأس إذن بالأمر بهذا المقدار، لكن بشرط أن نحرز حفاظ على كرامة الميت. السيد الخوئي قدس النفس استثنى أو نقل عمن استثنى الشهيد من الاستحباب المذكور فإنه يدفن في مصرعه. قال السيد الخوئي قدس الله نفسه: وعن الشهيد قدس سره التفصيل بين الشهيد فلا بد أن يدفن في مصرعه، وبين غير الشهيد فلا مانع من نقله إلى غير بلد الموت. والكلام للسيد الخوئي يقول: وهذا التفصيل لم يظهر له مستند في الأخبار، وهو قدس سره اعتمد على رواية الدعائم المتقدمة، وقد عرفت ضعفها لإرسالها، فلا فرق بين الشهيد وغيره. وربما كانت اعتماد الشهيد ويقول لا مستند له، لأنه وسيد الخوئي نقل بس رواية الدعائم، ما نقل رواية معركة أحد، وربما دليل في معركة أحد حينما حاول الأنصار أن ينقلوا شهداءهم إلى المدينة نهاهم النبي وقال ادفنوهم في مصارعهم. فيقول لم يظهر له مستند في الأخبار إلا رواية الدعائم. لا، وما استند رواية الدعائم شيء، رواية الدعائم لا، ما بها هذا المعنى، فربما استدل بقضية، لكن قلنا نحن أنا لا تكفي الاستدلال، لأن ربما قضية في واقع خاصة للمعاني التي ذكرناها. لذلك قلنا والظاهر أن المستند فيه، خلقنا على كلام السيد الخوئي أن المستند فيه في هذا التفصيل بين الشهيد وغيره رواية الجعفريات عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتل أحد بعدما نقلوا أن يردوا إلى مصارعهم، فاستفاد منه الشهيد قدس الله نفسه هذا المعنى. ورواية الدعائم أيضا عن علي عليه السلام، لكن غير تلك اللي نقلوا ميتهم من الرستاق إلى الكوفة، لا مو تلك، تلك ليس الدليل الشهيد نبي هذا المعنى، لا رواية أخرى أيضا في الدعائم غير هذه، وهي لما كان يوم أحد أقبلت الأنصار لتحمل قتلاهم إلى دورهم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مناديا فنادى ادفنوا الأجساد في مصارعها. أما إشكال السيد الخوئي قدس نفسه بضعف المستند فهو جار في المطلب كله، ومثل ما تممت هناك بقضية قاعدة التسامح المفروض أن تتمم هنا أيضا. قال صاحب العروة أيضا فرع مختصر، قال: والظاهر عدم الفرق في جواز النقل بين كونه قبل الدفن أو بعده، لكن بعد الدفن ما لم يستلزم نبشا، فلو فرض خروج الميت لأن استلزم نبشا هذا الكلام الآتي في المطالب اللاحقة، لكن النقل قال مستحب حتى لو بعد الدفن، فلو فرض خروج الميت عن قبره بعد دفنه، شنو يا ستة رجعت للحياة يعني؟ هذا قال لا، فلو فرض خروج الميت من عن قبره بعد دفنه بسبب من سبع أو ظالم أو صبي أو نحو ذلك لا مانع من جواز نقله إلى المشاهد المشرفة. وقد جوز السيد صاحب العروة النقل، قال: وإن استلزم فساد الميت إذا لم يوجب أذية المسلمين. ذهب الشيخ كاشف الغطاء أبعد من ذلك، الشيخ كاشف الغطاء قال: أنه لو توقف نقله على تقطيعه إربا إربا جاز، ولا هتك فيه للحرمة إذا كان بعنوان النفع له. يبدو الوقت لا يصح إن شاء الله نؤجل. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.